بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من بلقاس من الأخ عبد الرحمن، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا المبارك أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك عبد الرحمن.
أمين يا رب. جزاك الله خير شيخنا، لو من وصية لحفظ ومراجعة القرآن والأحاديث والمتون.
الحمد لله رب العالمين. أما عن وصيتنا في حفظ القرآن والمتون ومراجعة ذلك، فإننا نقول بأن العلم أصل فيه ما يتعلق بالحفظ والمراجعة، وإلا فالفهم قد ينسى الإنسان، ولكن الحفظ ضابط، والحفظ يرجع إليه الإنسان ما تحتاجه، فإن الإنسان يحتاج إلى حفظ الأدلة في أي مسألة من المسائل، يحتاج إلى حفظ الأدلة وضبط الأصول، وذلك لا يكون إلا بحفظها. فعلى الإنسان، على طالب العلم، أن يحفظ متنا في كل مادة من المواد، فيكون عنده أصل العلم في هذه المادة. هذا مع كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو الأصل في ذلك، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بحفظ القرآن، ثم ما تيسر من السنة أن يحفظ ما تيسر من السنة، وأقل ذلك في الأحكام عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وفي الآداب الأربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. هذا على الأقل، ولو زاد على ذلك فهذا أفضل ولا شك. ثم إنه يحفظ في كل فن من الفنون متنا ليضبط أصل هذا، ثم إنه يقوم بالحفظ والمراجعة اليومية. ولهذا نحن ننصح إخواننا دائما بأن طالب العلم عليه بأربع كلمات يوميا، هذا منهجه ملخص في أربع كلمات: الكلمة الأولى الحفظ، الكلمة الثانية المراجعة، الكلمة الثالثة المذاكرة، الكلمة الرابعة الملازمة. فلا بد من حفظ للقرآن والمتون، ومراجعة للقرآن والمتون، ومذاكرة لكتاب من الكتب. إن كان لك شيخ فاستشر شيخك في هذا الكتاب الذي تقرأه، وإلا فإنك تقرأ شروحات المتون التي تحفظها. ثم الرابع ملازمة شيخ، لأن العلم لا يكون إلا بملازمة. كالطالب في المدرسة فإنه يطلب العلم على يد من؟ على يد مدرسين. كذلك طالب العلم الشرعي لابد أن يطلب العلم على يد معلمين، لكن لابد أن يكون المعلم الذي يطلب على يديه العلم لابد أن يكون رجلا سلفيا معروفا بالسنة، وأن يكون راسخا في الباب الذي يعلمه، وأن يكون على طريقة العلماء. هذا باختصار والله أعلم.